الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز. ولقد شفى صدري الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، فما ترك شاردة ولا واردة في أحكام الجنائز إلا وتكلم فيها، حيث أن البدع في الجنائز كانت كثيرة جدا في عهده، حيث هو كان في القرن الرابع عشر. والشيخ الألباني أيضا برضو تكلم فيها، الشيخ الألباني جزاه الله خير في كتاب أحكام الجنائز، وفى وكفى، لأنه كتاب أحكام الجنائز كبير جدا عن الشيخ الألباني، بس هذا الكتاب سبق كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني.
هذا أسبق
متأخر أفضل. نعم متأخر أفضل، فأقصر يعني هذا برضو كانت في عهد الشيخ سيد سابق بدع كثيرة جدا. والشيخ الجنائز والشيخ الألباني رحمه الله ما ترك شاردة ولا واردة في أحكام الجنائز في كل الدول إلا وتكلم عنها أو معظمها، ما فاته إلا اليسير، هذا ليبقى الكمال لله وحده. ولكن أقصد أن الشيخ سيد سابق جزاه الله خيرا تكلم في كل أحكام الجنائز وما ترك برضو منها إلا القليل، هذا ليبقى الكمال لله وحده. ما زلنا مع الدفن، ووصلنا اليوم عنوان اليوم عدة عناوين معنا، منها دفن أكثر من واحد في قبر، دفن أكثر من واحد في قبر. هذه السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإذا دفن أكثر من واحد كره ذلك، إلا إذا تعصر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم، فإنه في هذا الحال يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد. يبقى الأصل أن كل واحد يدفن في قبر، يبقى ما يفعله الناس الآن من الفساقي وكل شوية يفتح الفسقية ويحط واحد، هذا ليس بصحيح. وفي هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر، لما رواه أحمد والترمذي وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. قالوا فأيهم نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. وروى عبد الرازق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه، تمام، يقدم الرجل وجه القبلة كده وتبقى المرأة في ظهره. برضو رأينا في حادث المسجد الذي كان مسجد الروضة في سيناء، اللهم انتقم من قتلهم، مات فيه أكثر من 340 واحد أو 320 تقريبا لا أذكر العدد. فلما جاءوا يدفنوهم جعلوا كل عشرة فين؟ جلوا كل عشرة في قبر، كل عشرة في قبر، بس القبر عملوا إيه؟ بالطول كده، بالطول مش بالعرض كده، القبر عملوه كده عرض متر بس طويل، طويل، فرصهم كده وراء بعض عشرة ودفنوا عليهم. وهذا طبعا عند الأعداد الكبيرة في الحرب وفي غير الحرب مثل هذه الأحداث نحتاج إلى هذه الفتوى وإلى هذه الإجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنوان الثاني في درس اليوم الميت في البحر، ماذا نصنع فيه؟ قال في المغني إذا مات في السفينة في البحر، فقال أحمد رحمه الله ينتظر به إن كان يرجو أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه، حبسوه يوم أو يومين، يعني إن كان يعني هم على علم إن الإيه إن المدينة أو المكان الذي أو الجزيرة أو هناك مكان قريب يستطيعون أن يصلون إليه بعد يوم أو يومين، ويستطيع الميت أن يصبر يوم أو يومين ولا يتحلل، يحبسوا معه. والآن في السفينة في حاجة اسمها ايه ثلاجات، يحطوا الميت فين ثلاجة حتى يصل، لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط، يغسل ويكفن وحنط حتى الطيب، ويصلى عليه ويثقل بشيء، يعني يربطوه في حاجة ثقيلة تمام، ويلقى في الماء. وهذا قول مين؟ لمن هذا القول؟ للعطاء، لعطاء بن أبي رباح والحسن البصري. وقال الحسن يترك في زنبيل ويلقى في البحر، يترك في يحطوه في الزنبيل، حاجة زي القفة أو إحنا الزنبيل الآن أو الشبكة، يعني حاجة تحط فيها بحيث تنزل به تحت في البحر اللي بقاش على وش المية. وقال الشافعي، وهذا قول آخر، يربط بين لوحين، باللوحين الخشب تمام، ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع في إلى قوم يدفنونه تمام، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا، ده كلام الشافعي. والأول أولى، لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين اللوحين تعريض له للتغير والتهتك، وربما يقع على إيه، بقي على الساحل، على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين فكان ما ذكرناه أولى. يعني القول إنه حطوه بين اللوحين ده ممكن يقع بين إيه، بين إيه يا جماعة، بين المشركين، أو ممكن يوصل للساحل إيه، خلاص قد تحلل وتهتك وتعرى. المقصود بالدفن إيه هو؟ ستر الميت، ستر الميت، الستر والتورية. طب هنا الآن ما حصل الستر، ما حصل إيه السر لما يحطوه بين اللوحين، يبقى الأفضل إنه كفن وطع في شيء ثقيل ويلقى في البحر حتى ينزل في قاع البحر. ولكن الآن الحمد لله البواخر فيها زي ما قلنا إيه، كهرباء وتلاجات، يحط
في خفر السواحل،
يتحط في تلاجة تمام حتى يصل به إليه الطيب، طيب تمام، التحنيط اللي هو نحطه طيب، يعني يضعوا له طيب، يعني ووضع الجريدة على القبر، طبعا دي ايه موجودة الى يومنا هذا تمام، لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر. واما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما اما هذا فكان لا يستنزه من البول، واما هذا فكان يمشي بالنميمه، ثم دعا بعسيب رطب فشق باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. فاجابه لما الحديث في البخاري، أجاب عنه الخطابي بقوله أما غرسه شق العسيب على القبر وقوله لعله وقف عنهما ما لم يبس، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة، يعني الرطوبة الموجودة في النداوة فيهما، حدا لما وقع به المسألة من تخفيف العذاب عنهما. وليس ذلك من أجل أن في الجريدة الرطبة معنى ليس في اليابسة، مش معنى هذا أني لما نحط جريدة موجود فيها ما ليس في، يعني لما يحطوا له جريدة من النخل رطبة يخفف عن المشكلة، أو الوضع مش في موضوعه
الرطوبة
واليابسة، مش يعني تخفيف العذاب في قبر الميت مش معلق برطوبة الجريدة ولا يبس الجريدة، ما المعلق بإيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور، بعضهم بيجيب الخوص الأخضر، في الخوص بتاع الجريد يفرشوه في إيه؟ في قبر الميت. طب هو ده لو كان آكل ربا ولا كان نمام ولا كان يعمل له الخوص. من الذين كتب الله عليهم العذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، يا ربي لا تعذبنا في قبورنا ولا يوم القيامة، يا ربي كما سترتنا في الدنيا استرنا يوم القيامة، يا رب استرنا يوم القيامة. في قبور موتاهم وآراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه وجه، وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أظهارا على قبر سوى بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، رواه البخاري. ويبعد أن يكون وضع الجريدتين مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. يعني مش معقول الصحابة الذين عاشوا مع النبي وهم أحرص الناس على سنة النبي وأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عنه أمر الجريدة، ما وضعوا على قبر أبي بكر ولا عمر ولا أي أحد من الصحابة، ولا فعلوه مع أبنائهم ولا أحفادهم ولا شيء، تمام، إلا بريدة. قال الحافظ الفتح: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذنيك الرجلين، يعني كأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يجعل هذا الحديث خاص بهذين الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انزعه يا غلام فإنه يظله عمله. لما حاطين عليه فسطاط، يعني ايه فسطاط؟ زي الخيمة كده، ها، قال له شيله إنما ينفعه ايه؟ عمله، يظل عمله، يعني عمله هو اللي حينفع الإنسان في قبره، ما قدم فهو الذي سينفعه في قبره. وفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير له لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح. لذلك في الحديث الذي صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان تبعه ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع من أهله وماله، ويبقى معه إيه؟ عمله. فيرجع أهله وماله ويبقى معه إيه؟ عمله. فالإنسان لا ينفعه إلا العمل، ولا يبقى معه إلا العمل الصالح. أنت الآن في هذه الحياة الدنيا اختر ما تشاء من جلساء لك في القبر، جليسك في قبر هي صلاتك، صيامك، ذكرك، دعاؤك، مجلسك هذا المجلس، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة وشفيعا لنا في قبورنا. يا رب انفعنا بهذا المجلس يوم القيامة، يا رب انفعنا بهذا المجلس واجعله في موازين حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. المرأة عنوان آخر: المرأة تموت وفي بطنها جنين حي، ماذا نصنع فيها؟ إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات. في كوم حمادة أخبروني، أحد الأخوة أخبرني في مركز كوم حمادة التابع للبحيرة، أن في امرأة ماتت وكانت حامل في الشهر التاسع ولم يكشفوا على بطنها فدفنوها، دفنوها وهي حامل في الشهر التاسع من غير يكشفوا على بطنها، دفنوها، ماتت دفنوها. فالقابر كلما مر على القبر بعد ثاني يوم الدفن يسمع صوات وصريخ لطفل. طبعا تعرفين قبور ايه؟ قبور البحيرة كلها عبارة عن قبر الفساقي، هذه الغرف التي يدفنون بها الناس، يسمع صراخ الطفل. حزن الشيطان الرجيم، اول مرة خاف واسرع، مرة ثانية نفس الصوات، اخر النهار نفس الصوات، تمام. فارسل الى اهلها فجاءوا وفتحوا القبر ووجدوها وضعت الغلام، وكان الغلام فتاة، وترضع من لبن أمها وأجرى لها اللبن في صدر أمها. زي قصة عمر الخطاب المشهورة المعروفة. الشاهد أن هذه الفتاة أخت ملتزمة الآن ومتزوجة ومعها أولاد، التي ولدت في القبر وحدها هذه الأخت، تخيل. زي قصة عمر الخطاب، عمر الخطاب كان يحب الغرائب، قصص الغريبة يعني. فجاءه رجل فقال: ألا أحدثك بغريب؟ قال رجل كان على سفر فأشار إلى بطن امرأته حامل، فأشار إلى بطنها قال: أستودعك أو تدعك الله الذي تضيع دعاه.
ما قال الرجل ودنا، فما قال ما أشبه هذا الغلام بأبيه. المراب. قال ما أشبه هذا الولد بأبيه كما يشبه المراب المراب. قال له ولد الولد ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟
أي نعم أي نعم.
هذا الولد قد وضعته أمه وهي ميتة.
أي نعم. فأخبره بالقصة. فلما قال استودعك الله الذي تدعو عليه استودع الغلام ولا استودع ولم يستودع أمه. فلما ماتت أمه دفنوها. فطبعا زمان دفن ما كانش فساقي، كان إيه؟
كان
لحود قبور في التراب. ففي لحدها وضعت الغلام. فكل يوم يخرج دخان عظيم من القبر إلى السماء. الناس استغربت، تفتح ما تفتحش القبر. فانتظروا حتى هذا جاء الرجل وأخبره بالخبر. فذهب وحفر قبر زوجته ووجد هذا الغلام. فسبحان الله، إنه على كل شيء قدير وبكل شيء. صدق الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه، وهو على كل شيء قدير. المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم، تدفن وحدها. عندنا واحد متزوج امرأة نصرانية، وامرأة نصرانية حامل تمام وماتت. طبعا الجنين ما يتشفى في بطنها. الآن الجنين ده ايه؟
مسلم،
وهي ايه؟ نصرانية. هل ندفنها في قبور المسلمين لأن هذا الجنين مسلم؟ قالوا لا. طيب ندفنها في قبور النصارى ومع في بطنها جنين مسلم؟ انظر ماذا قال الفقهاء. روى البيهقي عن وائل بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. واختار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذى بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. الله أكبر. وهذا إن دل يدل على أن غير المسلمين يعذبون إيه؟ في قبورهم. تمام. إذن إذا ماتت امرأة نصرانية وفي بطنها ولد لزوج مسلم تدفن في مقبرة بعيد عن مقبرة المسلمين، وبعيد عن حتى لا تذهب المسلمون بعذابها، وبعيد عن مقبرة إيه؟ تمام النصارى، حتى لا تأذى الغلام بعذابهم. تفصيل الدفن في المقابر. قال ابن قدامة تفضيل الدفن في المقابر. قال ابن قدامة والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من أبي عبد الله أحمد بن حنبل من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه. قلنا قالت عائشة إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره إيه؟ مسجدا، رواه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يأمر بدخول قبره في المسجد، وليس هو الذي أدخل قبره المسجد ودفن في بيت حتى لا يتخذ قبره مسجدا.
ورد على
الصوفية الأشعرية ورد على الجميع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يقولون يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده وندفن الصالحين في مساجدنا هذا كلام باطل. لهذا نص البخاري لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري. ومس أحد المشايخ لما كان يتكلم في المرسل العباس كان طالب علم، فقال له مع النبي صلى الله عليه وسلم قبله في مسجد، قال له لا ده البخاري موجود في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حتى لا يتخذ قبره مسجده. قال له هات البخاري، جاب البخاري فأخرجه له. صعق الرجل وبعد ذلك اتبع السنة وعاد عن مذهبه الصوفي. لا حاليا داخل المسجد التوسيع داخل المسجد. ومن الذي أدخله؟ الأمويين، عبد الملك مروان. وأدخله ليس وأدخله ليس لم يدخله من أجل أن يدخله داخل المسجد. أدخله لا لا ليس توسعة المسجد، ادخله خوفا عليه من اللصوص والذئاب، وخوفا عليه من ايه زيد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يدفن اصحابه بالبقيع وفعله اولى من فعل غيره، وانما اصحابه رأوا تخصيصه بذلك لانه روي يدفن الانبياء حيث يموتون، الحديث الاخر بان الانبياء يدفنون حيث ايه يموتون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أثر، ما أخبرهم، ها، ولم يوجد هذا الأثر إلا عند أبي بكر عمر، أبي بكر الصديق، لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخبرهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها يدفن الأنبياء حيث يموتون في المكان الذي يموتون فيه. على طول فساروا رفعوا السرير الذي كان على مسجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا تحت السرير مباشرة لهذا الحديث، وخصيت سيدنا أبو بكر بهذا الحديث. الوحيد من الصحابة الذي كان عنده هذا الحديث هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا مثل رجل لو ده لو نبي لا لم يمت في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ازاي وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ قبور الانبياء؟ ما يقدر الله لنبيه ان يموت داخل المسجد وهو قد نهى ها ان يمات ان يتخذ قبور من بعدي نص الحديث الاخر. وصيانة له من كثرة الطراق وتميز له من غيره. وسئل أحمد عن رجل يوصى أن يدفن في داره قال يدفن في المقابر مع المسلمين، يدفن في المقابر مع إيه؟ المسلمين. الإنسان إذا عاش في الحياة يرى أشياء كثيرة وعجيبة وغريبة، لكنه إذا سافر رأى الأعجب والأكثر غرابة. الإنسان إذا عاش في بلد طالما انت حي بتشوف اشياء، قالوا اللي يعيش يا ما يشوف، ما مثل عند المصريين اللي يعيش يا ما يشوف، قالوا لا اللي يمشي يشوف اخطر. لا كلما تسافر ترى اعاجيب. انا في طريق سفري على الطريق الدولي الجديد اللي هو طريق كفر الشيخ دمياط بورسعيد، الطريق الدولي الجديد هذا اللي بيعدي على رشيد وادفو وكفر الشيخ، رأيت بعد رشيد امرا عجبا يصنعونه اهل كفر الشيخ. طبعا هناك مساحات أراضي جديدة كثيرة جدا، أراضي مستصلحة زي أراضي المستصلحة عندنا، هذه الأراضي المستصلحة اللي لها 50 فدان واللي 100 فدان، رأيت أمرا عجبا بطوال الطريق أقصر من 100 كيلو، كل واحد له قطعة أرض 100 كيلو 100 فدان أكثر باني فيها قبرين. طبعا هناك الأرض مالحة فبنين لهذه الغرف التي يدفن فيها الفساقي، غرف تمام ولا باب، عينين وعين، عينين للرجال وعين للنساء. فقلت ما هذا؟ طب ليه ما خلوش ما يخصصوش الاراضي الواسعه الفسيحه جدا دي يخصصوا منها قطعه من المقابر؟ ليه كل واحد باني قبر في ارضه؟ اتدري ما هو منهجهم وما هي عقيدتهم في ذلك؟ تمام، اظن لاول مره تسمعون هذا. كل واحد يدفن أبوه يدفن أباه وأمه في هذين القبرين. لماذا؟ حتى لا يبيع الأرض أبدا. شوف الجهل، حتى لا يبيع هذه الأرض أبدا، فإن باع الأرض يعيره الناس، تبيع قبر أبيك وأمك أو تبيع الأرض، تبيع الأرض التي دفن فيها أبوك وأمك. تمام. شوف يعني شوف الجهل. طب ما حييجوا الأحفاد أو أحفاد الأحفاد حيبيعوا أبوه وأمه كمان وجده كمان. فشوف العقيدة بتاعتهم، قال عشان ما يبيع إلا حتى لا يبيع الأرض التي دفن فيها. يقول له هتبيع قبر أبوك، هتبيع جثة أبوك، هتبيع عظم أبوك. سبحان الله. طب هو الإنسان أصلا بعد فترة زي ما سوف ترون بعد فترة من الزمن يصير ترابا لا أثر له أصلا. شوف العقيدة، شوف طب يا جماعة جمعون كله في مقبرة، قالك لا عشان ما يبيعش قبر أبوه، عشان حتى لا يبيع الأرض. طب نفترض جاءت مصلحة أفضل من الأرض أو جاءت أرض أكبر من هذه الأرض، طبعا هذا جهل وخرافة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم.